بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب، نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. قال عن معيقب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة. رواه الجماعة.
نعم، يعني لا تفعل هذا ولا تسوي هذا إلا إذا كنت محتاجا إلى ذلك، فإن كنت فاعلا فواحدة، يعني مما يدفع الأذى. فالإنسان لا ينشغل بشيء بين يديه في صلاته من تسوية الحصى أو تسوية السجاد أو كذا إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليفعل ما يدفع به الأذى أو لا يتجاوز حد الحاجة في ذلك. نعم.
ولو عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع.
نعم.
قال: باب كراهة أن يصلي الرجل معكوس الشعر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
ويقص شعره وأن يربط شعره، وكانت عادة العرب هو هذا، أنهم يطيلون الشعور ثم يربطونها، هذا عقاص الشعر. فالسنة أن يفك الإنسان ذلك وأن يترك كل شيء مسترسلا معه. هنا ذكر الشيخ حامد الفقي فإذا قال: قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري بإجماع العلماء. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم. نعم، فينهى الإنسان عن الصلاة وهو مشمر ثوبه أو كمه أو كذا، وعقاص الشعر، كل هذا ينهى عنه الإنسان. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكفت، كان كفت الثوب وجمعه وضمه. نعم. ليه؟ يعتبر كفت طول تأثر.
قال: وعن أبي رافع قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. رواه أحمد وابن ماجه، ولأبي داود والترمذي معناه.
نعم.
قال: باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فيدفنها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
قبل قبلته عندنا قبل وجهه. نعم.
قال: ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري.
يعني نحتاج إلى البزاق فليجعل ذلك في طرف ثوبه. نعم.
قال: ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، يجعل ذلك في طرف ثوبه أو عن يساره أو تحت قدمه، فدل هذا على منع الإنسان من أن يبزق وهو في الصلاة. وفي خارج الصلاة اختلفوا، هذا أن يبزق في الصلاة قبل وجهه أو عن يمينه، وفي خارج الصلاة اختلفوا، هل هذا النهي أيضا يتناول ما لو كان خارج الصلاة أم لا؟ قولان، والصحيح أن هذا منهي عنه مطلقا سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة. نعم.
قال: باب في أن قبل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
دل هذا على أن الحركة التي يحتاج إليها الإنسان في الصلاة أنه لا بأس به، فإذا احتاج الإنسان إلى فتح باب أو إلى دفع صائل كمن يمر بين يديك أو قتل الأسودين المؤذيين الحية والعقرب، كل ذلك لا بأس به، فدل هذا على أن الإنسان لو احتاج إلى الحركة وهو في الصلاة أنه لا بأس بذلك، أما لغير حاجة فيكره إلا أن تكون الحركة كثيرة تكون كحركة من هو خارج الصلاة فتبطل صلاته بذلك. نعم.
قال: باب أن في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أو أن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحد
حتى يظل الرجل.
نعم.
يظل الرجل
يظل
حتى يظل الرجل يظل أن يدري كم صلى.
حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى،
يعني وهو لا يدري كم صلى من كثرة ما تعرض له الوساوس. نعم.
فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس، متفق عليه.
نعم، فليسجد سجدتين وهو جالس، متفق عليه. فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين، والمعنى أي فليأتي بركعة يجبر بها هذا ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. بوب على ذلك أبو البركات قائلا: باب في أن عمل القلب لا يبطل، أي لا يبطل الصلاة وإن طال، يعني لو أن الإنسان جاء الشيطان فعرض عليه الوسواس وبقي ذلك طيلة صلاته أن هذا لا يبطل الصلاة، بمعنى أنه لا يبطلها فيطالب بأن يصلي مكانها صلاة، لكن لا أجر له في صلاته إلا على قدر ما عقل منها، كما جاء في الحديث أن الإنسان يخرج من صلاته وله سدسها له خمسها له ربعها له كذا نصفها على حسب ما يستحضر من نية أما بطلان الصلاة فلا تبطل ولو أن الوساوس أخذت الصلاة كلها، لكن الأجر مرتبط باستحضار القلب فأجرك على قدر هذا. نعم. فإن النبي هنا ما قال بطلت الصلاة، النبي ما قال هنا بطلت صلاته. نعم.
يعني إذا جاء الشك أثناء الصلاة ثم تيقن بعد فترة قليلة،
يعني بعد فترة قليلة
يعني لم يتلبث بركن آخر مثلا، يعني في الركوع هو جاء الشك صلى بين الصلاة ثم تيقن أنها تنتهي يسجد للسهو؟
لا، انتاقن خلاص، انتاقن قبل المحل الذي ينبغي أن يأتي فيه بما فاته من الصلاة فلا يسجد للسهو. انتاق. فالشك إن كان في العبادة يعمل به ويبني الإنسان في ذلك على اليقين، وإن كان بعد العبادة فلا يؤبه له. فلو شك الإنسان في صلاة أثناء الصلاة إذا شك في شيء بنى عليه يعني بنى عليه الأحكام، فإن كان لا يدري وجه ترجيح لم يترجع عنده شيء فهذا يبني على اليقين وهو الأقل، صلى ثلاثا أم أربعا ولا يدري ما عنده ترجيح، فليجعل ذلك ثلاثا وليأتي بركعة من رابعة وليسجد قبل السلام. أما إذا ترجح عنده شيء، ترجح مو بتأقن، ترجح يعني غلب ظن عنده، فإنه يعمل بهذا ويسجد بعد للسهو بعد السلام. أما إن تيقن يعني كان شكا ثم تيقن بدله اليقين فإنه يبنى على هذا اليقين ولا يسجد للسهو. نعم.
قال: وقال البخاري رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة.
نعم.
قال: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه.
نعم، هذا حديث أبي مالك الأشجعي قال: أي بني محدث، يعني لم يكن يفعله النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كذا. هذا هو القنوت في المكتوبة، القنوت في صلاة الصبح دائما. أما قنوت النوازل فقد كانوا يقنتون في النوازل، المراد هنا أي بني محدث، هذا في القنوت في صلاة الفجر في الفريضة. نعم. قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله وبكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون يعني في صلاة الصبح؟ قال: أي بني محدث. ها، وفي روايتي: أكانوا يقنتون في الفجر، اللي هو في رواية ابن ماجه يعني. والنسائي ولفظه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة بدعة. هذا القنوت لغير النوازل، القنوت في صلاة الفجر هذه بدعة. وهذا رجل صلى وراء رسول الله، صحابي أبو مالك الأشجعي صلى وراء رسول الله صلى وراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا سنوات، فما كانوا يفعلون ذلك. ومعروف أن قنوت الفجر لو كان يوجد هذا أمر ظاهر، هذا ليس أمر خفي، ذكر في الصلاة مثلا كان يفعله النبي وهو ساجد وهو راكع، لا، ده هذا فعل لا يخفى على الصحابة أبدا. لو قنت النبي في صلاة الصبح لنقل ذلك مثل ما نقل ركوعه وسجوده، مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في كل هذا ثم لا ينقل ذلك الصحابة رضوان الله عليه. ولكن القنوت الثابت هو في قنوت الايه؟ النوازل، قنوت النوازل. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. رواه أحمد. وصح في لفظ: قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزنا حزنا قط أشد منه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة المغرب والفجر. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله
عنه في النوازل يعني، فإن قنط بخمس صلوات ما في مشكلة، قنط بالفجر والمغرب ما في مشكلة. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال: يجهز بذلك،
يجهر يمكن
يجهر بذلك. ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية. ورواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. رواه البخاري. وعنه أيضا قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة يدعو عليهم: على حي من سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود وأحمد. وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت.
فدل هذا كله على أن الدعاء الوارد والقنوت الوارد هو ما كان في النازلة، أما ما عدا ذلك فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر في غير قنوت النوازل، كان يقنت في ذلك لم يرد. بل حكم عليه أبو مالك الشجعي وهو صحابي صلى مع النبي ظهرا طويلا، حكم عليه بالبدعة، ونقل هذا أيضا عن غيره كما نقل ابن عمر، ونقل عن سعيد بن جبير من التابعين أنهم يرون أن هذا بدعة. تكن عندك سؤال؟ لا، الحكم واحد، الحكم واحد، حكم واحد، يعني لو سهى في النافلة كما لو سهى في الفريضة، حكم السهو في النافلة كحكم السهو في الفريضة، نفس المسألة. يعني لو سهى في النافلة صلى مثلا ركعة أو صلى ركعتين، يبنى على الأقل أنه صلى ركعة ويأتي بركعة ثانية ويسجد. نعم. مثلا في تأتي مسألة في صلاة التراويح، كثير من الأئمة إذا سهى يقوم يأتي بالثالثة، ولا إيه؟ إذا سهى وقام من الثانية يأتي بالثالثة والرابعة ويقول إيه؟ يجمع بين أربع ركعات ويقول: كان النبي يصلي أربعا لا يسأل الحسنين طولين كما قالت عائشة. وهذا إذن غلط. إذا قام إلى الثالثة فإنه يجلس، إذا قام سهوا فإنه يجلس ويعود، لأن الصلاة ثنتان، صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. طيب نكتفي بهذا.